قال في الفذ، المراد بالفذ المنفرد الذي لم يصلي مع الجماعة، وجمع الفذ فذوذ وأفذاذ. تقول العرب شذ الرجل عن أصحابه، يعني شذ عنهم وبقي منفردا، يعني شذ عنهم وبقي منفردا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. وعند مسلم رواية أوضح، ويقوله صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27، صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. طيب، قوله 27 و25، يقول الترمذي رحمه الله في جامعه: جميع من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 25 إلا ابن عمر، فإنه قال 27. ومعنى هذا أن كلام الترمذي أن هذا الحديث، يعني حديث التفضيل، رواه عدد من الصحابة، ابن عمر وابي هريرة وعائشة وغيرهم، لكن كلهم يقولون 25 إلا حديث ابن عمر فإن فيه 27. صحيح حديث ابن عمر أو رواية عن ابن عمر فيها 25 فيها، ولكنها رواية ضعيفة، لأن من رواية عبد الله العمري، وأنتم تعرفون عبد الله العمري المكبر أنه ضعيف. طيب، المهم في المسألة كيف الجمع بين 25 وبين 27؟ يعني مر علينا بالسياق اللي ذكر الحافظ ان بعض الروايات فيها جزءا، وبعض الروايات فيها درجة، وبعض الروايات فيها ضعفا. نعم، هذا الاختلاف جزءا ضعفا درجة فيه قولان. القول الأول أنه من تصرف الرواة، وأن بعض الرواة يقول درجة وبعض الرواة يقول جزءا. والقول الثاني أن هذا الاختلاف من باب التفنن في العبارة، وإلا فالمعنى واحد، المعنى واحد، وأن الألفاظ تدور على أن المراد أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 مرة، وسير المراد بالجزء والدرجة والضعف المراد به المرة. هذا واضح. طيب، نعود إلى المسألة، كيف الجمع بين صلاة الجماعة تقل على صلاة الفذ 25 مرة أو 27 مرة؟ هذا ظاهره التعارض، وقد اختلف العلماء في كيفية الخروج من هذا التعارض، فسلكوا مسلكين. منهم من سلك مسلك الترجيح، من سلك مسلك الترجيح، والذين سلكوا مسلك الترجيح صاروا فريقين: فريق رجح رواية 25. لماذا؟ لأن رواتها أكثر، مثلما قال الترمذي قبل قليل. ومنهم من رجح رواية 7، قال لأن رواية 7 فيها زيادة من عدل حافظ، والزيادة من العدل الحافظ في مثل هذا مقبولة. ولعلكم تعرفون من خلال معلوماتكم أن ترجيح إحدى الروايتين يقضي باطراح الرواية الأخرى، وعلى هذا فالمنهج الثاني سيكون، أو المسلك الثاني سيكون أحسن، وهو مسلك الجمع. مسلك الجمع الذين استلكوا مسلك الجمع استلكوا في طريقة الجمع على وجوه كثيرة تبلغ عشرة، وأقربها والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخمس وعشرين أولا، ثم زاده الله تعالى من فضله فصارت سبعا وعشرين، يكون الخمس والعشرين هو الأول اللي في الذكرى 25، ثم بعد هذا جاء زيادة في التفضيل فصار سبعا نعم وعشرين، هذا أقربها وأوضحها. لكن قد يقول قائل كيف نعرف أن الخمس هي الأولى وأن السبع هي الثانية؟ لابد من تاريخ يدل على متقدم ومتأخر، والجواب في هذا سهل سهل. كيف ذلك؟ لأن فضل الله تعالى قابل للزيادة وليس قابلا للنقص. ما في الشريعة أشياء فيها فضل عظيم وبعدين نقصها الله تعالى من فضله، العكس هو اللي موجود. فيقوى الظن بأن رواية الخمس هي الأولى وأن بعدها رواية السبع، هذا هو أقرب الأوجه وهو أوضحها. وإلا فيه أوجه أخرى إن أردتم بعضها، بعضهم قال إن السبع والخمس تختلف باختلاف قرب المسجد وبعده، وبعضهم قال إن هذا يختلف باختلاف الصلاة وما فيها من الاستحضار وإكمال الشروط والأركان والواجبات، وبعضهم قال هذا يختلف بالنسبة للصلاة السرية فيها خمس وعشرون، وأن الصلاة الجهرية سبع وعشرون لأن الصلاة الجهرية تزيد على الصلاة السرية بشيئين، الأول الاستماع لقراءة الإمام هذه تصير 26، والثانية التأمين وراء الإمام وهذه تكون 27، وهذه ما توجد في الصلاة السرية. والمسألة فيها أقوال كما قلت لكم، ذكرها الحافظ في فتح الباري ونقلها من نقلها من جاء بعد، لكن الذي يبدو لي والله أعلم هو الوجه الذي ذكرت لكم. وهذا ليس بغريب يعني في أحكام الشريعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في الحديث الصحيح أنه قال ما من رجل يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا دخل بهم الجنة، فأول قال ثلاثة، ثم قيل له واثنان قال واثنان، قيل وواحد قال وواحد. إذن يدل على أن المسألة قابلة لزيادة الفضائل وليست قابلة للنقص من الفضائل، والله تعالى أعلم. الوجه الثالث، الحديث دليل على فضل الصلاة في جماعة وأنها أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة سبعا وعشرين مرة. والقصد من هذا الإخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حث الناس وترغيبهم على صلاة الجماعة، أو حث الناس على صلاة الجماعة وترغيبهم فيها لطلب هذا الثواب وتحصيل هذا الأجر، ولا يفرط في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل إلا محروم. إلا الصلاة الواحدة إيش تستغرق؟ ما تكلف شيئا. إذن فرق شاسع بين أن الإنسان يصليها في البيت وبين أن يصليها في المسجد، تزيد في المسجد على صلاته في البيت سبعا وعشرين مرة، فالفضل عظيم، الفضل عظيم. الوجه الرابع، استدل بالحديث من قال إن صلاة الجماعة سنة، وأنا لن أسرد الأقوال في حكم صلاة الجماعة، وإنما سأذكر عند كل حديث من استدل به، ثم في النهاية ستجتمع لنا الأقوال وتجتمع أيضا لنا الأدلة، لأن الملاحظ قد يكون الحافظ لاحظ هذا الشيء، أقول لأن الحافظ قد يكون لاحظ هذا الشيء، أن الأدلة التي ساقها في الباب وهي تقريبا ثلاثة أدلة، اللي الأدلة الثلاثة اللي معنا فيه نعتبرها كدليل واحد، ها؟ ثم الحديث الرابع الذي سندخل فيه هذه الليلة، والحديث الخامس الذي أو السادس الذي سيأتي إن شاء الله غدا، هذه الأدلة بترتيبها أدلة للعلماء في حكم صلاة الجماعة، من قال إنها سنة، ومن قال إنها واجبة، ومن قال إنها شرط، ومن قال إنها شرط. فكأننا الآن مع من؟ مع أصحاب القول الأول، وهم الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، وهذا القول كما هو معلوم لأكثر المالكية، فأكثر المالكية يقولون إن صلاة الجماعة سنة وعمدتهم هذا الحديث. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، والمفاضلة تقتضي مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل وأصل الثواب. تعرفون أن نفعل التفضيل عند النحويين قالوا هو وصف يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. إذن الجماعة والمنفرد اشتركا في الثواب، لكن الجماعة أزيد. إذن هذا قالوا هذا دليل على أن الجماعة أنها سنة، لأن المنفرد شاركهم بأصل الثواب وأصل الأجر. قالوا ولو كانت الجماعة واجبة، هذا هو محط الاستدلال، ولو كانت الجماعة واجبة لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنفرد أجرا. وكانت الجماعة واجبة لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنفرد أجرا. لماذا؟ لأن المنفرد إما أن يكون آثما، وقلنا إن الجماعة واجبة فمعنى هذا أن المنفرد آثم، فكيف يكون له أجر؟ وإن قلنا إن الجماعة شرط فصلاة المنفرد باطلة، فكيف يكون له أجر؟ قالوا هذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة، ها؟ وليست بشرط، وإنما هي سنة. وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد ليس فيها دليل على عدم الوجوب، ليس فيها دليل على عدم الوجوب، وإنما فيها دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة وناقصة في الثواب، لأن الثواب الأكمل لمن صلى في جماعة. الجواب الثاني أن الحديث ما سيق لبيان الوجوب أو عدمه، ما سيق الحديث لبيان أن الصلاة جماعة واجبة أو ما هي واجبة، إنما سيق لبيان المفاضلة. والمفاضلة ليس فيها دلالة على عدم الوجوب، أو ليس فيها دلالة على عدم الوجوب، إنما مفادها إيه؟ أن صلاة المنفرد صحيحة لأن الشرع أثبت فيها فضلا، لكنها ناقصة عن صلاة الجماعة، ناقصة عن صلاة الجماعة. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال في هذا الحديث على أن صلاة الجماعة أنها سنة. لكن يصح أن يكون الحديث دليلا على أن صلاة الجماعة ليست بشرط، يصح أن يكون الحديث دليلا على أن صلاة الجماعة ليست بشرط، لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد يدل على أن في صلاة الفذ فضلا من ما تقدم بفعل التفضيل، يدل على أن في صلاة الفذ فضلا، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلاة صحيحة، هذه صلاة الفذ، أقول هذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفذ صحيحة. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفضل لغير الفذي، جعل هذا الفضل لغير الفذي، فدل على أن ما زاد على الفذي فهو جماعة، دل على أن ما زاد على الفذي فهو جماعة. وقد دل على هذا ما تقدم لنا في حديث مالك بن الحويرث في باب الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما، ثم ليأمكما أكبركما، فهذا دليل على أنهما جماعة. ولهذا من فقه البخاري نبوب على هذا الحديث حديث مالك بن حويرث بقوله: باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. الوجه الأخير في الحديث هذه، حمل العلماء حديث الباب على المنفرد الذي صلى في بيته بدون عذر، وأن صلاة الجماعة تقبل عليه ب27 درجة، لكن من صلى في بيته لعذر كمرض أو نحوه فهل يعطى مثل ما يعطاه من صلى في جماعة 27 درجة أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، فمن أهل العلم من قال إن المنفرد الذي صلى في بيته لعذر أجره تام، أجره تام، لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله فيكون الحديث في غير المعذور، وأما المعذور إذا صلى في بيته يحصل له مثل من صلى في المسجد 27 درجة. وعند هؤلاء ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيمة أو مقيما صحيحا. القول الثاني قالوا: المعذور له أجر ويسلم من الإثم، لكن ليس له أجر كأجر من صلى في جماعة، ليس له أجر كأجر من صلى في جماعة. قالوا: إذا صلى المريض في بيته أولا سلم من الإثم، لكن الأول الذي صلى في بيته بدون عذر هذا ما يسلم من الإثم. فالمعذور قالوا يسلم من الإثم وله أجر، لكن لا يكون أجره مساويا لأجر من صلى في جماعة. ولهذا قالوا لو أن المعذور مثل المريض تحامل وخرج يصلي مع جماعة حصل 27 درجة، لكن لو صلى في بيته سلم من الإثم، سلم من الإثم وله أجر، لكن ليس فيه دليل على أنه يحصل أجر الجماعة اللي 27 درجة. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن رجب في فتح الباري فعندهما ومن وافقهما لا تضعيف في صلاة الفذ، لا تضعيف في صلاة الفذ مطلقا، سواء تخلف لعذر أو تخلف لغير عذر، إلا أن المعذور يسقط عنه الإثم ويكتب له أجر، لكن ليس أجر من صلى في جماعة. وأما من لم تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض، فهذا لا يكتب له أجر الجماعة بأي حال، لا يكتب له أجر جماعة بأي حال، لأن هذا ليس ممن كان يصلي في الجماعة. وهذه المسألة يعني هي من المسائل المشكلة، لأننا إن نظرنا إلى أطلاق الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، قد نقول إن ظاهر الدليل أنه يكتب له، يعني إذا كان في بيته يكتب له، لكن أصحاب القول الثاني يقولون لا، لأن الأوصاف المرتبة على التضعيف لم تتحقق ولو كان معذورا، فما دام أنه معذور له أجر، لكن ليس كأجره لو ذهب وصلى مع الجماعة. الحديث الرابع والأخير في درس الليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث موضوعه بيان حكم صلاة الجماعة، بيان حكم صلاة الجماعة. أولا تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان وبوب عليه بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة، ومسلم في الباب المتقدم أخرجاه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. والحافظ قال عندنا في البلوغ أنه لفظ إيه؟ لفظ البخاري، لكن قوله لا يشهدون الصلاة ليست عند البخاري، هذه ليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، وليست أيضا بالإسناد المذكور، إنما هي عند مسلم بإسناد آخر، بإسناد آخر من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأما لفظ البخاري فليس فيه لفظة لا يشهدون الصلاة. الثاني في الألفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا، ومعناه أن أمر نفوس العباد بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا مالكها والمتصرف فيها. وأما قول الشراح: والذي نفسي بيده، أي بتقديره وتدبيره، وأن المراد باليد القدرة، فهذا تأويل فاسد، فهذا تأويل فاسد، لأن الصواب كما تعلمون إثبات اليد لله تعالى على حقيقتها، والله جل وعلا له قدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، وله يد
لا تشبه يد المخلوقين. إذن يبقى اللفظ على حقيقته وعلى ظاهره. وقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت، أي أردت وعزمت. والهم انبعاث النفس إلى تحصيل أمر ما، إلى تحصيل أمر ما، لأن أي عمل يقدم عليه الإنسان لا بد أن يسبق الإقدام هم وعزم، ثم يبدأ بالتنفيذ، ثم يبدأ بالتنفيذ. وقد ورد في لفظ مسلم أن النبي يعني في حديث قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في بعض الصلوات فقال والذي نفسي بيده لقد هممت. في رواية مسلم بينت سبب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات. وقوله ثم آمر بحطب فيحتطب، معنى يحتطب إما أن المعنى يجمع وإما أن المعنى يكسر ويهيأ للإيقاد. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أخالف إلى رجال، معنى أخالف إلى رجال يعني آتيهم من خلفهم، آتيهم من خلفهم. قال الجوهري في صحاحه خالف إلى فلان أتاه إذا غاب عنه، أتاه إذا غاب عنه. وقول صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة، هذه اللفظة كما قلت لكم عند مسلم فقط وليست عند البخاري، وهي صفة للرجال، إلى رجال لا يشهدون الصلاة. ومعنى لا يشهدون يعني لا يحضرون. تقول شهد فلان بمعنى حضر. وهذه الجملة مهمة، لماذا؟ لأن فيها بيان سبب ما ذكر في الحديث، وهو أن هذه العقوبة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على ذنب ظاهر، وهو تخلفهم عن الصلاة في المسجد، لا على نفاقهم كما قال بعض العلماء لم يهم بتحريقهم من أجل التخلف، إنما هم بتحريقهم من أجل نفاقهم. هذا مردود، لأنه قال في الحديث إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فبين السبب في هذه العقوبة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبهم على نفاقهم فهذا ليس بصحيح، لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب المنافقين على نفاقهم، وإنما كان يعاقبهم بحسب الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يشهدون الصلاة لم يبين في الحديث الصلاة المقصودة، لكن آخر حديث يشعر بأنها العشاء، يشعر بأنها العشاء. ولهذا قال لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وعلى الحال ذكر العشاء لا يقتضي التخصيص، أقول ذكر العشاء لا يقتضي التخصيص بل الحكم عام. وقوله فأحرق عليهم بيوتهم، رواية مسلم فأحرق بيوتا على من فيها، أحرق بيوتا على من فيها. وهذا يدل على أنه ليس المقصود تحريق البيوت فقط، وإنما المقصود تحريق البيوت ومن في البيوت. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أعاد اليمين عليه الصلاة والسلام للمبالغة في التأكيد والاهتمام بالموضوع. وقوله عرقا سمينا، العرق بفتح العين وإسكان الراء، هو العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم. العرق هو العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم. تقول عرقت العظم أعرقه عرقا من باب قتل يقتل، بمعنى أكلت ما عليه من اللحم، يعني معظم اللحم. يصير المراد بالعرق العظم اللي عليه لحم بسيط، فيصير المعنى هنا في الحديث لو ما يجد أحدهم إلا عظما عليه شيء من اللحم، بحيث أنه يأخذ هذا العظم ويكسره ويطبخه فيأكل ما عليه من اللحم ويتمشمش العظم. ومعنى يتمشمش العظم يعني يمص ما في العظم من الطعم، لأن العظم يكون فيه طعم إذا مص، هذا معنى اللفظ، هذا معنى العرق السمين. إذن الرسول ما أراد بالعرق السمين العظم اللي عليه لحم كثير، لا، يصير هذا شيء عظيم، لكن هي المسألة مبنية على التحقير، على التحقير، إن الواحد منهم ما يشهد العشاء، لكن لو يبي يوزع بالمساجد عظامه على كل عظم لحم قليل كانوا يحضرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أفهمتم هذا؟ هذا العرق. طيب، قوله أو مرماتين حسنتين، المرماتان تثنية مرمات، وهي المرماة بكسر الميم ويجوز فتحها، يعني يجوز أن تقول مرماة ويجوز أن تقول مرماة. وقد حصل للعلماء في تفسيرها كلام طويل واختلاف. فأبو عبيدة يقول المرماة ظلف الشاه، ظلف الشاه، ذكر هذا أبو عبيد، وذكره أيضا الزمخشري، وقال إن ظلف الشاة يسمى مرماة لأنه يرمى، يعني لأنه لا يؤبه له ولا يهتم له. وابن الأثير لما ذكر التفاسير للمرماة صدرها بهذا المعنى، قال المرماة هي ظلف الشاة. والقول الثاني أن المرماة ما بين ظلفي الشاة، ما هو الظلف نفسه، ما بين الظلف، لأنه يعني معروف ظلف الشاة يكون فيه انشقاق، فما بين الظلف يطلق عليه مرماة. وهذا هو الذي ذكره أبو عبيد. أنا قلت لكم المعنى الأول، لا اشطبوا عليه، المعنى الأول للزمخشري ومن قلنا العثير، المعنى الثاني هو الذي ذكر أبو عبيدة في غريب الحديث بالجزء الثالث من الطبعة المصرية صفحة 58، ذكر هذا أبو عبيدة. ثم قال لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر، لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر. القول الثاني أو الثالث أن المراد بالمرماة سهم، سهمان، المرماتان سهمان يرمى بهما. وقد ضعف الزمخشري في الفائق هذا المعنى، ووجه تضعيفه كما ذكر قال لأنه ذكر العرق معه، فلا مناسبة بين العرق وبين السهام، هي المسألة ما هي مسألة رمي، المسألة مسألة أتل. فالزمخشري يقول هذا ضعيف، لأن لما ذكر العرق ما يصلح تفسير المرمات بإيش؟ بالسهام. وأنا الحقيقة أنا مع الزمخشري إن المعنى الثاني ضعيف. لماذا؟ لأنني الثالث من خالف، أي لأن المعنى الأول والثاني متقاربان. أي لأنه يا إخوان مما يضعف ويؤيد تضعيف الزمخشري ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له. لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره وسنده حسن. فهذا قد يقوي أن المراد بالمرمات ظلف الشاه، ظلف الشاه، لأنه لا معنى أنه يدعو الناس إلى عرق ولا سهام. الناس دعوتهم وندبهم ما يتعلق بالمعنى هذا، يتعلق بالطعام، الحضور إلى الطعام. فهذا قد يقوي المعنى الأول. وإلا يعني كثير من العلماء تحير في المعنى، فكما مر علينا أبو عبيد قال: أنا لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر. وابن الأثير الجامع الأصول لما ذكر المعاني وذكر كلام ابن الأثير بن كلام أبي عبيد أنه لا يدري ما وجهه، قال: أنا وأنا مع أبو عبيد أنا ما أدري ما وجهه أيضا. مع أنه في الغريب وفي النهاية في غريب الحديث قدم المعنى الأول، وهو إيش؟ أنه ظلف الشاة. فالذي يبدو والله أعلم هو المعنى الأول الذي هو ظلف، نعم ظلف الشاة، هذا الذي يبدو في هذه الكلمة. وقد جمع بين السمن في العرق والحسن في المرماتين لأجل أن يوجد الباعث في تحصيلهما، لأن لو كان العرق ما هو سمين ما تتجه النفس إليه، ولو كانت أيضا المرمات ما هي حسنة ما تتجه أيضا النفس إليه. فوصف هذا بالحسن وهذا بالسمن لأجل أن تتجه النفس إليهما. وقد يشكل يعني هو في المعنى الثاني لماذا ما وصف أيضا بالسمن المرمات إذا فسرناها بضيف الشهاد، لكن نقول قد هذا ما يلزم، أقول ما يلزم يعني الوصف بالسمن، ولعل يكون وصف هذا بوصف هذا بوصف من باب التفنن في العبارة. وذكر العرق والمرماتين في هذا الحديث على وجه ضرب المثال بالأشياء التافهة الحقيرة، لأن العرق حقير والمرمات أيضا حقيرة، وعلى هذا يكون في توبيخ لمن يرغب عن الفضل العظيم في شهود صلاة الجماعة، مع أنه لو طمع في إدراك شيء يسير من أمور الدنيا لسارع إلى الحضور، لسارع إلى الحضور، مع أنه يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم هو لا يجيبه. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الحلف من غير استحلال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد في موضعين، ابن القيم في زاد المعاد في موضعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من 80 موضعا، حلف في أكثر من 80 موضعا. وذكر ابن القيم رحمه الله في كلامه على فوائد قصة الحديبية لما حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف، قال: هذا فيه دليل على أنه يجوز الحلف بل يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. أنه يجوز الحلف بل يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال بوجوب صلاة الجماعة، وهم أكثر الحنفية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة عليهم، ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب وهو حضور الجماعة، ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. هذا يدل على الوجوب. إذ لو كانت الجماعة فرض كفاية لكان أداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كافيا عن هؤلاء المتخلفين، ولو كانت سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بذلك، فصار الحديث دليلا على الوجوب. وقد ورد عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني بحرق ما في البيوت بالنار. فهذا الحديث يبين السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تنفيذ العقوبة، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لأن هذا الحديث من رواية أبي معشر وهو نجيح ابن عبد الرحمن السندي، يرويه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأبو معشر هذا ضعيف، لكن المعنى صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع من التنفيذ إلا لوجود أسباب، فإن التنفيذ قد يفضي إلى أشياء فيها مضرة، من إصابة طفل امرأة أو طفل أو أموال عظيمة، أو قد يحصل مضرة على جيران. فالحامل عن التخلف عن التنفيذ له أسباب، فلا يدل على أن فعل هؤلاء المتخلفين جائز، ولا أنهم بمنع عن العقوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التنفيذ لأسباب، ولو كانت الرواية عند أحمد والحديث عند أحمد ضعيفا، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. الوجه السادس: الحديث دليل على جواز مباغتة الفستاق في أماكن فسقهم وعلى معصيتهم لقبضهم متلبسين بجريمتهم، وأن هذا أمر مناسب للقائم بالمعروف والناهي عن المنكر لتقوم الحجة عليهم ويسقط اعتذارهم ولا يبقى لهم شيء يدرع عنهم العقوبة. الوجه السابع التعزير بالمال، مجاز العقوبة بالمال يسمى التعزير بالمال، لأن التعزير بالضرب مثلا أو بالهجر بنحو ذلك هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن الحديث هذا استدل به القائلون بالتعزير بالمال كأن يغرم شخص مبلغا من المال أو يتلف شيء من ماله أو نحو ذلك، فهذا الحديث استدل به القائلون بالتعزير، قالوا لأن إتلاف البيوت وقد يكون في البيوت أموال هذا من باب التعزير بالمال، والقائل بهذا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ومنهم ابن القيم إنه قد نصر هذا القول في كتابه الطرق الحكمية، ونقل هذا القول أيضا عن إسحاق وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وقال به صاحب تبصرة الحكام ابن فرحون من المالكية، وهؤلاء استدلوا بأن ورد في السنة قضايا عديدة حصل فيها التعزير بالمال، منها هذا الحديث الذي معنا، ومنها ما ورد من تحريق متاع الغال، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة إن أخذوها وشطر ماله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغرم على من سرق من على يعني على من سرق من شيء لا قطع فيه، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو في الثمر المعلق إنه من أكل بفيه من على رؤوس النخل ما عليه شيء، لكن من أخذ بشيء وطلع من المزرعة وحط شيء مخواته أو اتخذ خبنة فهذا قال في الحديث فعليه الغرامة والعقوبة، وقد ورد أن الغرامة غرامة مثليه، يعني إذا أخذ مثلا سطل تمر بمئة ريال يدفع 200 ريال غرامة، إذن هذا يدل على جواز تعزير بالمال، وفعله أيضا الخلفاء الراشدون، فقد ورد أن علي رضي الله عنه أو عمر قبل وعليا رضي الله عنهما حرق بيت خمار، حرق بيت خمار. ابن القيم ذكر أمثلة كثيرة في الطرق الحكمية وقال إن هذا ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم. وممن قال في هذا القول وأيده الحافظ بن رجب في فتح الباري عند كلامه على هذا الحديث، ورجحه أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري لابن حجر. القول الثاني للجمهور من أهل العلم أنه لا يجوز التعزير بالمال، قالوا لأن هذا مخالف للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير حق، قالوا وقد كانت العقوبة المالية موجودة في أول الإسلام ثم نسخت، وقد رد ابن القيم وابن رجب دعوى النسخ، قال ابن رجب إن دعوى النسخ لا تصح لأن الشريعة طافحة بجواز ذلك، وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار كما في الحديث الذي أخرجه البخاري إن لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا المراد به تحريق النفوس وذوات الأرواح، وأما حديث الباب فلم يقصد به تحريق ذوات الأرواح ابتداء، وإنما أريد به تحريق البيوت، وجاء تحريق ذوات الأرواح تبعا والقاعدة أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. الوجه الثامن ولعله إن شاء الله الأخير، الحديث دليل لا في واحد ضرب وبعده،
الحديث دليل على أن ما نحن مستقصينا في فوائد الحديث، فالحديث فيه فوائد عظيمة، لكن نحن نأخذ يعني ما نرى أنه أقرب إلى موضوعنا وإن كنا نعرج على بعض الأشياء. الحديث الوجه الثامن، الحديث دليل على أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الإمام، لقوله في بعض الروايات ثم آمر بالصلاة فتقام، فهذا يدل على أن الأمر بالإقامة بشؤون الإمام، وقد مر علينا هذا. إذا كان الإمام حاضرا في المسجد أو قريبا فهو أحق بالإمامة بالأمر بإقامة الصلاة، وهذا درس ينبغي أن يعيه أناس قد يوجدون في بعض المساجد فيضايقون المؤذن أو يشوشون عليه بمجرد ما يتأخر الإمام بضع دقائق، مجرد ما يتأخر الإمام بضع دقائق يجدهم يضايقون المؤذن يشوشون عليه ويطلبون منه أن يقيم الصلاة ويعني ينيب من يصلي عن الإمام، وهذا في الواقع يعتبر من الافتيات على الإمام، يعتبر من الافتيات على الإمام. فالواجب احترام الإمام واحترام الإمامة، وأن الصلاة لا تقام إلا بإذن الإمام، وهؤلاء ينتظرون الصلاة والملائكة تصلي عليهم وتدعو لهم وهم في أجر، فحلوا الناس صاروا وليمة وينتظرون لهم واحد، يمكن ما يسوى من ينتظروا بعد ها، ويجي راعي البيت يقول لهم والله يا اخوان قطعناكم بس لقى فلان ما جاء، قالوا لا اصبر احنا الحين مستانسين نسولف ولا عندنا خلاف. شوف سبحان عظيم، هذا يوجد بالمناسبات والولايم، يقولوا مستانسين نسولف ها، ولكن بالمسجد ما هم مستانسين ها، لانه مو بيسولفون بالمسجد، لكن شتان ها بين جلوس بالمسجد وجلوس ها في مثل هذه المجالس، معظمها ما اقول كلها لكن معظمها كله سواليف وكلام قد يكون بعد غيبه ونميمه ولغو كلام باطل، لكن لو يتأخر الإمام بالمسجد بدأوا يتلافتون ها، بدأوا يتلافتون، بعضهم يقول ما عاد إلا خير ما عاد إلا خير، صلوا وأنت على خير، أنت الآن خلك على خير وانتظر الإمام ها، يعترف ويقول ما عاد إلا خير ها، هذا مع الأسف يوجد ببعض المساجد والله المستعان. فالمقصود بهذا أن الحديث هذا فيه درس تربوي لمثل هؤلاء لعلهم يعقلون. الوجه التاسع والأخير، الحديث دليل على أن الإمام إذا حصل له شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس ولا يترك الجماعة كما قد يفعل بعض الأئمة بدون إعلامهم، وإن لزم الأمر أن يستصحب معه بعض الجماعة إذا كان فيه مصلحة فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، رجال، إذا معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتخلف هو ويذهب إلى المتخلفين، وإنما سيأخذ معه بعض الجماعة، ولا ريب أن مثل هذا العمل مطلوب شرعا لأن فيه مصلحة عامة، والمصلحة العامة تقدم على الصلاة في أول وقتها. فهؤلاء يعني أو فهذا الجزء من الحديث يصح أن يكون متمسكا للقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما يذهبون يتابعون الناس يحطونهم على الصلاة، فإن أدركوا الجماعة أو بعضا من الجماعة فذاك، وإلا فلهم أن يقيموا بعد ذلك جماعة مستقلة، لأنهم يجاهدون وعملهم هذا يشترون عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه تحذير من التخلف عن صلاة العشاء والفجر، ويصح أن يكون الموضوع أعم، يكون موضوع الحديث بيان ثقل الصلاة على المنافقين، بيان ثقل الصلاة على المنافقين. كلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل العشاء في جماعة، وأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هذا سياق الحديث عند مسلم، ولكن الحافظ اقتصر على أول الحديث وترك آخره، لأنه ساق آخره فيما تقدم بلفظ أتم، لأنه ساق آخره فيما تقدم بلفظ أتم. الوجه الثاني في ألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين، أي أشدهما ثقلا. والمراد بثقل الصلاة على المنافقين شهودها مع الجماعة، إذن الثقل متوجه إلى شهود الصلاة مع الجماعة. وقوله هنا الصلاة قل الاستغراق، يعني إن أثقل جميع الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقوله المنافقين، أي الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار. ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا خبر لكان المحذوف مع اسمها التقدير، ولو كان إتيانهما حبوا، والحبو هو المشي على الأيدي والركب. الوجه الثالث، الحديث دليل على ثقل الصلوات كلها على المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأثقل الصلوات عليهم صلاتان، هما صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولعل السبب والله أعلم في ثقل هاتين الصلاتين عليهما هو أمران. الأمر الأول أن صلاة العشاء تأتي في وقت الراحة، وصلاة الفجر تأتي في وقت النوم،
فلا يصلي هاتين الصلاتين إلا من قوي إيمانه. صلاة العشاء تأتي بعد انصراف الناس وإتيانهم إلى بيوتهم طلبا للراحة والسكن، وصلاة الفجر تأتي في وقت النوم ولذة النوم، سواء كان الوقت صيفا لأن الليل قصير، أو كان الوقت شتاء لأن النفس تحب البقاء في الفراش وتحت الغطاء والوطاء. الأمر الثاني أن هاتين الصلاتين يقعان في الظلام، والمنافقون كما حكى الله تعالى عنهم في القرآن يراؤون الناس، والمراءاة لا تمكن مع الظلام أو لا تتحقق مع الظلام، لأنه في الظلام لا يفقد المتخلف، لأنه في الظلام ما يفقد المتخلف. فمن أجل المانع وقلة الدافع صار المنافقون يتخلفون عن هاتين الصلاتين، وتثقل عليهم هاتان الصلاتان أكثر من ثقل بقية الصلوات الأخرى. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة من صفات أهل النفاق، لأن الصلاة ثقيلة عليهم، لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بفوائد الصلوات ولا سيما مع الجماعة، فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رغبة فيما عند الله تعالى من الثواب، وخوفا فيما عند الله تعالى من العقاب، وإنما يصلون يراؤون الناس ويسترون إفاقهم بهذه الصلوات. ومعلوم أن النفاق صفة ذميمة ذمها الله تعالى في القرآن، وذكر وعيد المنافقين، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من صفات المنافقين عموما، ومن صفة التخلف عن الصلاة خصوصا، وأخص هذا الخصوص التخلف أو التساهل في صلاة العشاء أو صلاة الفجر. ولهذا روى ابن مسعود أو روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وروى ابن خزيمة والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أو صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن هذا الأثر: إسناده صحيح، إسناده صحيح. فهذا يدل على أن تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة يدل على أنها ثقيلة عليه، وثقلها عليه دليل على أن في قلبه نفاقا. فمن أراد نجاة نفسه فليبادر بالتخلص عن هذه الصفة والبعد عنها، وهذا لا يتم إلا بالمحافظة على الصلاة. يقول رحيم النخعي رحمه الله: كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد ولا يصلي فيه، كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد ولا يصلي فيه. الحديث الثاني وعنه يعني عن أبي هريرة أيضا قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه وجوب حضور الجماعة على من سمع النداء، وجوب حضور الجماعة على من سمع النداء. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم من طريق مروان الفزاري عن عبيد الله ابن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فذكر الحديث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسنده عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني، فهل تجد لي رخصة أو فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث حديث أبي داود حديث الرجال ثقات وسنده صحيح أو حسن على الأقل كما قال النووي، وهو القصد من إراده أمران: الأمر الأول أنه فسر المراد بحديث مسلم، وأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ابن أم مكتوم. والأمر الثاني أنه ذكر ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أنه ضرير البصر، والوصف الثاني أنه بعيد الدار شاسع الدار، والوصف الثالث أنه أن له قائد لا يلاومه. ومعنى لا يلاومه يعني لا يرابط عنده ويكون دائما موجودا. الوجه الثاني: الحديث دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد يأتي به إلى المسجد، وقال له أجب. فإذا كان الأعمى بهذه الأوصاف يقال له أجب، فماذا يقال لرجل مبصر قريب من المسجد ليس له أي عذر؟ لا شك أن هذا أولى وأولى أن يقال له أجب. الحديث إذن دليل واضح وبين على وجوب صلاة الجماعة، ويدل على أن العمى ليس عذرا، التخلف عن الجماعة إذا كان يسمع النداء مع وجود الأوصاف المذكورة، وهي أنه بعيد وأنه ليس له قائد. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أجب وقال له لا أجد لك رخصة، يعني مع هذه الأوصاف، كأنه قال: اعمل جميع ما يلزم لأجل أن تأتي إلى المسجد، يعني اتخذ قائدا يأتي بك إلى المسجد وائت إلى المسجد فإني لا أجد لك رخصة.
الوجه الثالث، الحديث دليل على أن من سمع النداء بالأذان للصلاة فعليه الإجابة ولو كان منزله بعيدا، لقوله في رواية أبي داود شاسع الدار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. فهذا يدل على أن من كان منزله بعيدا ويسمع النداء فإنه يجيب، أما من كان قريبا من المسجد فهذا تجب عليه الإجابة مطلقا سواء سمع النداء أو لم يسمع أم لم يسمع النداء، لأنه في مكان يسمع فيه النداء، لأنه في مكان يسمع فيه النداء، لكن لو فرض أنه ما سمع النداء فلا عذر له في التأخر، إنما الذي له العذر في التأخر من كان بعيدا لا يسمع النداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بالنسبة إلى ابن أم مكتوم بموضوع السماع، ومفهومه أنه لو كان ابن أم مكتوم لا يسمع النداء ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب، إذ لو كان لا فرق بين سماع النداء وعدمه ما عاده الرسول إليه مرة أخرى وقال هل تسمع النداء. إذن دل على أن الحكم بالنسبة للبعيد مربوط بسماع النداء، فيؤخذ منه بالمفهوم أعني مفهوم المخالفة أن من لم يسمع النداء من البعيدين أنه لا يجب عليه أن يجيب، لأنه كيف يجيبه ما سمع؟ اللي يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وإن كان بعيدا يجيب النداء، لكن الذي يكون بعيدا ولا يسمع نداء كيف يقال له أجب؟ هذا منطوق ومفهوم الحديث. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبعيد. أما بالنسبة للقريب فإن أهل العلم يقولون القريب يجب عليه أن يصلي في المسجد سواء سمع نداء أم لم يسمع نداء. لماذا؟ لأنه في مكان يسمع فيه النداء، أعني القرب. هذا ما يقال بالنسبة للبعيد والنسبة للقريب. لكن كما تعلمون حديث الباب متعلق بالبعيد الذي يسمع النداء، تعلق بالبعيد الذي يسمع النداء. لكن يبقى نقطة، ما المرجع في سماع النداء؟ هل المرجع في سماع النداء ما كان معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفا عند الناس إلى زمن قريب قبل مكبرات الصوت، أو أن المراد بسماع النداء ما يتعلق بمكبرات الصوت؟ طبعا النقطة هذه لم يبحثها أحد من المتقدمين، لأن هذه الآلات ليست موجودة عندهم، إنما هي وليدة العصر، فقال العلماء إن المؤول في هذه الأحاديث على سماع النداء بدون آلة، يعني بدون مكبر الصوت، لأمرين. الأمر الأول أن مكبر الصوت لا ينضبط، قد يكون مكبر الصوت قويا يرسل إلى مسافات بعيدة جدا، وقد يكون مكبر الصوت أقل. الأمر الثاني أنه لو علق الأمر بمكبر الصوت لحصل للناس مشقة، لأن مكبر الصوت في الغالب ينادي من مسافة بعيدة، وبما أن الحديث يعني ورد
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه مكبر صوت فإنه يفسر به، إنه يفسر به. ويقال من يسمع النداء وبعيد بدون مكبر هذا يجب عليه أن يحضر، ولا هو إذا لم يسمع النداء بدون مكبر فهذا ليس عليه أن يحضر، لأنه لا يصح أن يقال له أجب، لأنه لو قيل له أجب ماذا يقول؟ يقول ما سمعت، يقول ما سمعت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لي عبد الله بن أم مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، فرتب الإجابة على سماع النداء. والحاصل في هذا أن ربط الحكم بالنسبة لهذه المسألة منوط بدون يعني بما كان عليه الأمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه الأمر في أزمنة قريبة قبل يعني حدوث مكبرات الصوت. وهكذا لو وجد بالنسبة للأزمنة هذه مؤذن يؤذن بدون مكبر صوت فإنه لا يطالب بالحضور إلا من سمع هذا الأذان. أما إناطة الحكم بمكبر الصوت فهذا أولا ليس عليه دليل قطعا، والأمر الثاني أن مكبرات الصوت تتفاوت قربا وبعدا، والأمر الثالث أنه لو ربط الأمر بمكبر الصوت لحصل للناس مشقة، لأن الإنسان قد يسمع أذانا بعيدا جدا يمكن ما يستطيع أن يسير على قدميه، ومع هذا يأتي به المكبر أو يأتي به أيضا الهوى إذا كان اتجاه الهوى من جهته هو. هذا الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. الحديث الثالث وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. هذا الحديث موضوعه أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، أو يكون العنوان أدق موضوع الحديث من لفظ الحديث أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، والمقصود أنه لم يجب يعني بدون عذر. هذا الحديث أولا كما ذكر الحافظ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف على الجماعة، والدارقطني وابن حبان والحاكم أخرجوه من طريق هشيم ابن بشر عن شعبة عن عدي ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث كما نستفيد من عبارة الحافظ مختلف في رفعه ووقفه، لأن إذا قالت في الحديث إلا أن بعض الحفاظ رجح وقفه فمعنى هذا أنه مختلف في رفعه ووقفه. يقول الحاكم هذا حديث أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول قولهما. هذا الحديث اختلف الرواة فيه عن شعبة، فبعضهم يرويه مرفوعا وبعضهم يرويه موقوفا، فممن رواه مرفوعا كما مر علينا في سياق الإسناد هشيم بن بشر، فإن هشيما رواه عن شعبة مرفوعا، و رواه أيضا عن شعبة مرفوعا كما ذكر الحاكم أبو نوح وهو عبد الرحمن بن غزوان، فهذان رويا الحديث موقوفا مرفوعا، نعم، بينما رواه كما ذكر الحاكم موقوفا غندر ومحمد بن جعفر، ورواه أيضا وكيع. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق وكيع عن شعبة هذا الحديث موقوفا على أنه من كلام ابن عباس، من كلام ابن عباس. ووكيع وشعبة وغندر من أوثق الناس في الرواية عن شعبة، وكيع أوثق لأن غندر في كلام يسير، لكن وكيع كما قال عنه الحافظ في التقريب قال ثقة حافظ عابد، وهو من أوثق الناس في حديث شعبة. وعلى هذا الحاكم يقول ما دام إن هشيم وعبد الرحمن بن غزوان اللي هو أبو نوح ثقتان وقد وصلاه، فالقول قولهما. لكن ما هي المسألة؟ مسألة النثقة، ها؟ هناك وصف آخر، ها؟ زائد على الأوثقية، وهي أن غندر وكيع، ها؟ من أوثق تلاميذ شعبة بالنسبة لأحاديث شعبة. وعلى هذا يتضح معنى كلام الحافظ، وهو أن بعضهم رجح وقف الحديث. وأما بالنسبة لهشيم، فهشيم وإن كان ثقة لكن تكلم العلماء فيه جهة تدليسه، وعبد الرحمن بن غزوان هذا ثقة لكن قال الدارقطني له أفراد. الدارقطني قال عن عبد الرحمن بن غزوان ثقة وله أفراد، والعبارة ذي نقلها الحافظ برمتها وأثبتها في التقريب، هي عبارة الدارقطني، فقال في التقريب عن عبد الرحمن بن غزوان قال ثقة وله أفراد. وليس ببعيد أن يكون رفعه لهذا الحديث من أفراده. ولهذا رجح البيهقي في السنن وقف الحديث، والحافظ في التلخيص مال إلى وقف الحديث، مال إلى وقف الحديث، وإلا عبارته هنا ليست صريحة إلا أن يقال أنه لولا أنه ما يرى الوقف ما ذكر أن بعضهم وقف الحديث تام يسكت عنه، لكن هو في التلخيص يميل إلى أن الحديث موقوف. الوجه الثاني، استدل بالحديث من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن من صلى في بيته من غير عذر فإن صلاته غير صحيحة. ووجه الدلالة أن الحديث دل على أن من لم يجب النداء فلا صلاة له، والنفي إذا ورد في الحقائق الشرعية يتجه إلى نفي الصحة، يصير المعنى فلا صلاة له أي فلا تصح صلاته، ولا يراد به نفي الذات لأن الصلاة قد توجد صورة، ولا يراد به نفي الكمال عند هؤلاء يقولون لأن نفي الصحة مقدم على نفي الكمال، فقالوا إن الحديث دليل على أن صلاة الجماعة شرط. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب كما في الإنصاف، وهو قول ابن حزم الظاهري كما في المحلى. وبهذا نكون قد أخذنا ثلاثة أقوال في حكم صلاة الجماعة. القول الأول أنها سنة، وهذا عليه أكثر المالكية. والقول الثاني أنها واجبة، هو مذهب أبي حنيفة وهو المذهب عند الحنابلة، وقول ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية. والقول الثالث أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب، وقول ابن حزم الظاهري. وذكر المرداوي في الإنصاف أن ابن تيمية اختار هذه الرواية، لكن لم أقف عليها أنا في مجموع الفتاوى، وإنما الذي رجحه ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. المقصود بهذا أن هذا الحديث من أدلة القائلين بالشرطية. ولعلكم تذكرون أنه مر علينا أن القول بالشرطية مرجوح، لأنه يعارض معارضة صريحة مثل ما مر علينا حديث التفضيل، لأن حديث التفضيل يدل على أن صلاة المنفرد فيها فضل، ولو كانت باطلة على القول بالشرطية ما كان فيها فضل، لأن الفضل والبطلان لا يجتمعان. وعلى هذا نحن بحاجة إلى أننا نجيب عن هذا الحديث، فنقول هذا الحديث يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول إنه مثل ما مر علينا مختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، الراجح وقفه كما مر، فلا يعارض الحديث الثابت في الصحيحين الذي يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة، الذي يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة، وهو حديث التفضيل. وعلى هذا يكون ملخص الجواب الأول الترجيح أن هذا الحديث مرجوح، فيقدم عليه ما هو أقوى منه، وهو حديث ابن عمر الذي مر، أو حديث أبي هريرة اللذان فيهما تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. طيب، الجواب الثاني سلمنا برفع هذا الحديث وقبوله، ويكون معارضا الآن لأحاديث الوجوب إذا سلمنا بذلك، لكن يحمل على نفي الكمال لا على نفي الصحة، لأن حمله على نفي الكمال يحصل به الجمع بين الأدلة فيتفق مع حديث التفضيل ولا يخالفه، ولا يخالفه، إذ لا خلاف أن الصلاة الكاملة هي الصلاة في المسجد. يصير المعنى من سمع النداء ولم يجب من غير عذر فلا صلاة له كاملة، فلا صلاة له كاملة.